التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن مسؤول أمني عراقي الأربعاء أن وزارة الداخلية قادرة على تسلم المسؤولية الأمنية في بغداد في حال انسحاب القوات الأمريكية منها. جاء ذلك في سياق بيان لمدير مركز العمليات في وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أكد فيه قدرة وزارة الداخلية على استلام الملف الأمني في بغداد حال انسحاب القوات الأمريكية من المدينة. ونقلت فرانس برس عن خلف قوله أيضا إن حوادث التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والعمليات الإجرامية لا تعني إطلاقا أن القوات الأمنية فشلت، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة بهدف منع مثل هذه العمليات الإجرامية من الاستمرار في المدينة على حد تعبيره. من جهته قال قائد القوات متعددة الجنسيات في منطقة بغداد الجنرال جيفري هاموند في مؤتمر صحفي إن الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية تحسنت بشكل لافت، لكن المخاطر ما تزال ماثلة. وأضاف هاموند أنه ينبغي عدم التشكيك في تحسن الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن معدل الهجمات صار 4 يوميا بينما كان نحو 200 العام الماضي و800 هجوم العام 2006. وفي واشنطن قال القائد العسكري الأمريكي الجنرال ديفيد بيتريوس إن التقدم الذي تحقق في العراق ما زال هشا ويمكن أن يتلاشى مرة أخرى رغم انخفاض العنف في العراق بنسبة 80%. نفى بيان للقوات متعددة الجنسيات في العراق تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأربعاء، نفى ما تردد في تقارير إعلامية الثلاثاء بأن طائرة ركاب مدنية صغيرة أجبرت على الهبوط في إيران. وأكد البيان أن الطائرة لم تكن أمريكية ولم يبلغ عن وجود أمريكيين على متنها. كما أوضح البيان أن جميع الطائرات الأمريكية أحصيت ولم يتبين فقدان أي منها على حد تعبيره. وفي بودابست أعلنت وزارة الدفاع المجرية الأربعاء أن ما وصفته بخطأ إداري يقف وراء اعتراض طائرة مجرية للمساعدات الإنسانية كانت متوجهة إلى أفغانستان في 30 أيلول في إيران. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرة المدنية التي كانت متوجهة إلى أفغانستان وتقل 4 عسكريين مجريين أرغمت على الهبوط في طهران بسبب خطأ إداري على حد تعبيرها. ذكر حزب الله اللبناني في تقرير نشرته الأربعاء صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الملاح الإسرائيلي الذي أسر في لبنان عام 1986 تمكن من الفرار بعد ذلك بعامين، لكنه على الأرجح مات أثناء محاولة العودة إلى إسرائيل سيرا على الأقدام. وأفادت الصحيفة بأن حزب الله قدم لإسرائيل تقريرا سريا عن مصير رون آراد في إطار اتفاق لمبادلة السجناء جرى في تموز بوساطة الأمم المتحدة. في القاهرة قضت محكمة الجنايات الأربعاء بسجن 3 مسؤولين في وزارة الثقافة المصرية لمدة 10 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبالغ مالية مختلفة وإلزامهم بدفع مبالغ أخرى بعد إدانتهم بتلقي رشاوى. وأدين مدير مكتب وزير الثقافة أيمن عبد المنعم محمود ومدير صندوق إنقاذ آثار النوبة حسين أحمد حسين ورئيس الإدارة الهندسية في المجلس الأعلى للآثار عبد الحميد قطب عبد الخالق بتلقي الرشاوى من مقاولين ينفذون أعمالا للوزارة. وكانت السلطات المصرية اعتقلت المسؤولين الثلاثة العام الماضي. من جهة أخرى ذكرت مصادر أمنية مصرية الأربعاء أن مبنى سكنيا انهار في مدينة الإسكندرية مساء الثلاثاء وأن فرق الإنقاذ انتشلت 9 جثث من بين الأنقاض، وأضافت أن هناك 3 على الأقل في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى الذي يتكون من 5 طوابق. نقل عن أحد شركاء قراصنة صوماليين يحتجزون سفينة أوكرانية قوله الأربعاء إن القراصنة أوشكوا على التوصل إلى اتفاق لفدية قيمتها 8 ملايين دولار سيجرى بموجبه الإفراج عن السفينة خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن السفينة فاينا التي كانت في طريقها إلى كينيا تحمل دبابات وأسلحة أخرى، لكن مسؤولين في المنطقة لم يؤكدوا ما صرح به هذا الشريك التجاري، فيما تواصل سفن حربية أمريكية مراقبة السفينة المخطوفة. في موسكو قال النائب الأول لوزير الخارجية الروسي أندري دينيسيوف الأربعاء إن بلاده لا تعارض الوجود العسكري الأمريكي في آسيا الوسطى ما دام موجها ضد الإرهاب. أخيرا وفي ستوكهولم أعلن الأربعاء عن منح جائزة نوبل للكيمياء إلى الباحث الياباني أوسامو شيمومورا والباحثين الأمريكيين مارتن تشالفي وروجر تسيان، وذلك لاكتشافاتهم حول البروتين المضيء أخضر اللون الذي يعرف باسم GFP. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحرة. تتضمن الفترة تغطية لجلسة الأربعاء لمجلس النواب، وهناك عرض للصحف العراقية والمصرية، كما نتابع تغطية للجلسة الأولى للمؤتمر الثاني للمقابر الجماعية والذي عقد في النجف. وفي ختام هذه الساعة سنلتقي معا عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على مفاهيم الصداقة لأجيال مختلفة في المجتمع العراقي. سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء جلسته الاعتيادية تم خلالها مناقشة عدد من مشاريع القوانين، كما رفض أغلبية أعضاء المجلس التصويت على مقترح قانون صندوق رعاية الأيتام. رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب سميرة الموسوي دافعت عن مشروع هذا القانون معتبرة الاعتراضات معرقلا لسبل رعاية الأيتام. هيئة رئاسة المجلس من جهتها طالبت بإجراء تعديلات على مقترح القانون وتقديمه ثانية للمصادقة عليه. إلى التفاصيل.
اجتمع ممثلو الكتل السياسية الأربعاء مع عدد من ممثلي الأقليات لمناقشة إشكالية ما وصف بالأقصاء المتعمد للأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقر مؤخرا. وقد أوضح النائب يناد مكنا لإذاعة العراق الحر بأن ممثلي الكتل أكدوا على عدم وجود نوايا متعمدة لأقصاء الأقليات، مشيرا إلى أن الاجتماع سيستأنف يوم الخميس.
الإخوان بصورة عامة عبروا عن عدم وجود أي نية لإقصاء المكون، ولكن كان هناك نوع من الغموض، كان هناك نوع من الإرباك عند التصويت وهكذا. لكن اليوم سمعنا طروحات جديدة بخصوص الكرد الفيلية، وطرحت بعض المسائل ربما تعقد الأجواء إذا مشينا بهذا الاتجاه، والأخوة آخرون يطلبون بالمعايير أو الإحصائيات وغير ذلك، فهذه تعقد الأجواء. اتفقنا على أن نجتمع مرة ثانية يوم بعد الجلسة الصباحية للخروج بصيغ فعلا تكون أقصى. نحن ذهبنا إلى نفس الصيغة اللي طرحها سيد يومستورا، أنه تبقى المادة كما هي ونتفق على الآليات فقط، وأن لا تفتح مرة ثانية للتداول والنقاش والتحاور ثم التوافق السياسي الذي يريد منا أكثر من أسابيع وأشهر.
وشهد الاجتماع اختلافات في وجهات النظر بين السياسيين بشأن توصيف الأقليات، كما أشار لذلك يوناد مكنا.
هناك بعض الخلاف من هي الأقليات، مثلا الأخوة الشبك هناك بعض وجهات النظر أنه تقول ليس مكون قومي وإنما هم من المسلمون، فهناك بعض الجدل نعم، لكنه نتمنى أن نخرج بصيغة يوم غد إن شاء الله.
من جهة أخرى استأنف مجلس النواب جلسته اليوم الأربعاء تمت خلالها مناقشة عدد من مشاريع القوانين، في حين رفض أعضاء المجلس بالأغلبية التصويت على مقترح قانون صندوق رعاية الإيتام المقدم من قبل لجنة الأسرة والمرأة والطفولة، حيث عده النائب سليم عبدالله منفذا آخر للفساد المالي.
احنا عندنا شك بصراحة في إدارة المؤسسات المالية، أن نبدأ من جديد بإنشاء مؤسسة صندوق ووفق آليات معينة معناها في هذا الجو المضطرب فتح مجال جديد للسرقة، وأيضا عدم الرقابة التي يمكن من خلال غطاء رعاية اليتيم أيضا أن نوجد مجال جديد لتسريب الأموال من دون مبررات معينة.
واقترح النائب سامي العسكري أن يكون صندوق رعاية الإيتام أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وليست مؤسسة مستقلة.
احنا عندنا وزارة عمل وشؤون اجتماعية، واحد من المهمات الأساسية هي رعاية هذه الشرائح. لماذا نكثر عدد المؤسسات؟ وكل ما نكثر عدد المؤسسات كثر عدد الموظفين ونكثر عدد فرص النهب غير المشروع والسرقات، واحنا نعاني من هذا البلد. انا اعتقد الصندوق بما هو صندوق يمكن ان يكون جزء من تشكيلات وزارة العمل.
في حين دافعت رئيس لجنة الأسرة والمرأة والطفولة في المجلس سميرة الموسوي عن مشروع القانون معتبرة الاعتراضات معرقلا لسبل رعاية الإيتام.
نحن اللجنة المسؤولة والواقفة والعاملة منذ سنتين على الملف الاجتماعي، وهذه قرار لجنة وبعد وقوفنا على احتياجات ماسة. أما القول أنه هذه تذهب الأموال، هذا ليس مبرر أن نبقي شريحة كبيرة من الأطفال الأيتام بعد هذه الحروب وهذه النزاعات والمر به العراق الظروف المريرة، أن نبقيهم بهذه الدعوة. كيف تمنعون الفوضى؟ أبمنع هذه الشريحة من أخذ استحقاقها؟ يجب أن تضعون قانون، ونحن وضعنا قانون لمنع هذه الفوضى. أم تبقى قضية الأيتام بين المؤسسات والأحزاب والمتصدقين عليهم والمحسنين؟ ألا يجدر بنا أن نضع لهم قانون وهم شريحة كبيرة أكثر من 3 ملايين يتيم في العراق أن ترعاهم الدولة بقانون بسيط وهو إنشاء صندوق؟
وقد طالبت هيئة رئاسة المجلس من اللجنة إعادة صياغة مقترح القانون والأخذ بآراء ومقترحات النواب وتقديمه مرة ثانية ليتم المصادقة عليه. في الوقت نفسه تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض، في حين تلت اللجنة المالية القراءة الأولى لمشروع قانون القرض الياباني. إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بدأت يوم الأربعاء في النجف أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمقابر الجماعية، ويستمر 4 أيام بمشاركة شخصيات سياسية عراقية وعربية ودولية وممثلون عن منظمات تعنى بحقوق الإنسان لتفعيل الاهتمام الرسمي والشعبي بجريمة المقابر الجماعية وبذوي الضحايا. وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، فضلا عن ممثل المرجعية الدينية السيد محمد حسين الحكيم. مراسلنا في النجف أيسر الياسري تابع الجلسة الافتتاحية ونقل لنا أبرز ما جاء فيها.
شهدت مدينة النجف انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للمقابر الجماعية، المؤتمر الذي أقامته مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي وبرعاية نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي. حضرته شخصيات دينية وسياسية وثقافية رفيعة على المستويين المحلي والدولي، ناقشت كيفية التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية على أسس علمية وحسب القوانين الدولية المتبعة، فضلا عن المطالبة بالاهتمام بذوي الضحايا. نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي الذي طالب بضرورة إحياء ذكرى ضحايا المقابر الجماعية والاهتمام بهم، أشار إلى أن افتقار البلاد في عهد النظام السابق إلى قوانين أو دستور يحمي حقوق الإنسان لما وقعت مثل تلك الجرائم.
يجب أن يكون إحياء ذكرى الشهداء والمقابر الجماعية التي جرت في كل أنحاء العراق، هناك الجنوب، في كردستان العراق، في الأنفال وحلبشة، وأعمال الإبادة الجماعية في المناطق الغربية، في نينوى، في كل أرجاء العراق، يجب أن نحيي ذكراهم كل شهر، إن لم أقل في كل أسبوع، إن لم أقل في كل يوم. يجب أن تكون لنا فعالية وإجراءات حقيقية.
المرجعية الدينية من جانبها طالبت بجعل قضية المقابر الجماعية قضية دولية، فضلا عن مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوضع نصب تذكارية لضحايا المقابر الجماعية في العراق وتعريف العالم بحقيقة ما جرى من إبادة جماعية وعدم تهميش القضية. جاء ذلك على لسان ممثل المرجعية الدينية في النجف ونجل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم السيد محمد حسين الحكيم.
ومن هنا نقارب أولا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إصدار قرارات تعتبر هذه المآت إبادة جماعية ومآتات أممية وإعلان القائمين بها مجرمي حرب. ثانيا نقارب الأمم المتحدة ومؤسساتها الإنسانية ببناء متاحة ونصب تذكارية في الأمم المتحدة تثبيتا للمآتات.
وكان الوفد الكردستاني واحدا من أكبر الوفود المشاركة في المؤتمر والذي ضم شخصيات برلمانية ووزارية طالبت بتفعيل قرارات المؤتمر مستذكرة في الوقت نفسه جرائم الإبادة الجماعية التي مارسها النظام السابق بحق الأكراد العراقيين. نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور برهم صالح أعرب عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح من خلال قراراته.
نأمل من هذا المؤتمر أن يخرج بنتائج علمية لجهة التوثيق وتشخيص الفاجعة في الذاكرة العراقية ونتائج عملية تتعلق بدعم الجهود الحكومية والشعبية من أجل تجاوز الحزن والانطلاق نحو إنصاف هذه الشريحة المظلومة ونحو استكمال بناء مستقبل عراقي جديد تطوي صفحة المأساة وتؤسس حقيقة لعراق خالي من المقابر والأنفالات والقمع والعدوانية.
وكان العراق قد شهد منذ العام 2003 وحتى الآن اكتشاف 280 مقبرة جماعية، 58 منها مسجلة، ولا زال البحث جار عن البقية وحسب الإحصائيات الرسمية المسجلة، وكما جاء على لسان حسين جاسم الزعيري وكيل وزارة حقوق الإنسان.
عدد المقابر الجماعية الآن حتى ما مسجل على 280 مقبرة، 58 مسجلة عندنا موثقة، والباقي لحد الآن في الوقت الحاضر أيضا يعني قبل فترة تم فتح مقبرتين جماعية في الحيدرية تم العثور على 150 شهيد من مقابر الجماعية في نجف الأشرف، القسم الكبير من عندهم من القومية الإخوان الأكراد.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
لا زالت الصحف البغدادية تتابع مشروع وزارة الداخلية لحماية الصحفيين بالتعاون مع مرصد الحريات الصحفية، إذ نشرت جريدة الصباح شبه رسمية أن المشروع أسهم في إنقاذ حياة 2 من مراسلي القنوات الإعلامية والوقوف على معلومات مهمة بشأن الجهات التي تقف وراء استهداف الصحفيين. وقال مدير المرصد في تصريح للصحيفة إن الصحفي عندما يشعر أن هناك ما يهدد حياته أو سلامته عليه أن يتصل بالمرصد فورا، ونحن بدورنا سنوفر الحماية اللازمة له سواء في مقر عمله أو منزله أو أثناء أداء واجباته وبحسب ما نقلت عنه جريدة الصباح. صحف يوم الأربعاء الصادرة في بغداد اشتركت أيضا بالحديث عما قاله وزير الخارجية هوشير زيباري من أن الولايات المتحدة والعراق قريبان جدا من التوصل إلى الاتفاقية الأمنية. ومن جانب آخر، استبعاد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري إمكانية إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في العام الجاري، إضافة إلى التهديدات التركية بتوغل عسكري في شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان وفي سياق آخر نقلت عن مصدر في وزارة النفط أنه تمت زيادة سعر لتر الغاز 50 دينارا ليصبح 400 دينار دون أن يعطي المصدر إيضاحات أخرى بشأن الموضوع وأسباب اتخاذ القرار. وتخبرنا الصحيفة أيضا أن أصحاب حافلات النقل الصغيرة والعاملين على خطوط النقل في محافظة النجف نفذوا إضرابا عن العمل احتجاجا على زيادة أسعار الغاز، وطالب السائقون الإدارة المدنية برفع أجرة النقل الداخلي إلى الضعف بسبب هذه الزيادة. ومنها إلى جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ يشير رئيس تحرير الصحيفة فرياد رواندزي إلى سلبية انفراد من أسماهم بفريق الحكم بقيادة رئيس الوزراء نور المالكي في التفاوض بشأن الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. ويقول رواندزي إن غض الطرف عن بعض القرارات والمسائل اليومية التي يقررها فريق الحكم دون مشاورة الآخرين ربما يكون مقبولا لأسباب تتعلق بالمحافظة على حكومة الوحدة الوطنية، لكن لا ينبغي على الأطراف المشاركة في الحكومة غض الطرف عن استفراد فريق الحكم بقبول أو رفض الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، والكلام بالطبع لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
تنقل صحيفة الأهرام شبه رسمي عن خطاب لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بوزارة الخارجية خلال تكريم قائد القوات الأمريكية السابق في العراق الجنرال ديفيد باتريوس والسفير الأمريكي في بغداد رايان كروكر أن الوضع في العراق أصعب مما كانت تتخيل، محذرة من أن النجاح في العراق ليس أمرا مؤكدا أو مضمونا، وذلك رغم بعض التقدم الذي تحقق مؤخرا هناك. لكن رئيس وبحسب الصحيفة المصرية أشارت إلى أن هناك تقدما على صعيد الاقتصاد العراقي الذي شهد قدرا من التعافي وعودة النازحين العراقيين إلى ديارهم، كما أشارت إلى أن الحكومة العراقية تلعب دورا مؤثرا في إضعاف تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. وعلى صعيد الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن، تهتم صحيفة الأهرام المسائية بما ذكره وزير الخارجية العراقي هشام زيباري من أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة يحتاج إلى قرارات سياسية جريئة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الاتفاق النهائي، كما أكد زيباري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع جون نيجروبنتي نائب وزير الخارجية الأمريكية أن الطرفين العراقي والأمريكي على وشك التوصل إلى اتفاق ليحل محل التفويض الذي منحته الأمم المتحدة للقوات الأجنبية في العراق والذي سينتهي خلال العام الحالي، ورفض زيباري تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية. ومن جانب آخر، تنقل صحيفة الجمهورية عن تلفزيون إيران الرسمي أن رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وصل إلى طهران لمناقشة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن مع المسؤولين الإيرانيين، ووصل المشهداني على متن طائرة إيرانية بعد أن رفضت إيران السماح له بالوصول على متن طائرة عراقية خاصة على حد قول الصحيفة المصرية. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تنقل الصحيفة المساء عن بيان للحكومة العراقية أنه من المقرر أن يجري في بغداد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين حول تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية. أخيرا، تنقل الصحيفة المصرية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية أن مجلس الرئاسة قرر التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.